الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. علمنا في الدرس الماضي أن الجهمية والمعتزلة ومن إليهم عطروا الله عز وجل من أسمائه وصفاته بسبب بعض الشبه. الشبهة الأولى التمثيل، قالوا إذا أثبتنا لله عز وجل الأسماء والصفات لزم تمثيل الله عز وجل بالموجودات، يقولون فنحن ننزه الله عز وجل عن التمثيل وننفي عنه الأسماء والصفات. فقيل لهم أنتم الآن حين تقولون لا يسمع تمثلونه بالجماد، وحين تقولون لا يبصر كذلك تمثلونه بالجماد، وحين تقولون لا يتكلم تمثلونه بالحيوان. الأمر الثاني، قالوا لو أثبتنا لله الأسماء والصفات لزم تعدد القدماء، أي تعدد الآلهة. قيل لهم لا يلزم، فإن المخلوق يوصف بعدة صفاته واحد، ويسمى بعدة أسماءه واحد. ثم أيضا أنتم تسمون الله بالعقل والعاقل والمعقول والموجود والواجب، وهو عندكم واحد، فكذلك نحن حين نقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام هو عندنا واحد. قالوا إثبات أنه يسمع ويبصر ويتكلم يلزم منه التركيب. قيل هذا لا يلزم، فإن الله عز وجل ليس كمثل شيء السميع البصير. قال الرد على الأشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط. من المعلوم أن الأشاعرة ومن وافقهم يثبتون سبع صفات جمعها أحدهم نظما: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. حي أي أنه متصف بالحياة، مريد متصف بالإرادة، قادر متصف بالقدرة، علام متصف بالعلم، متصف أيضا بالسمع والبصر والكلام. لكن هذه الصفات ما أثبتوها بالقرآن والسنة، هذه الصفات أثبتوها بالعقل. وفرق وانتبه لمثل هذه، يعني كون المبتدع يثبت الصفات بالعقل سينفي لك صفات ثابتة بالكتاب والسنة لعدم دلالة العقل عليها، لكن إثبات الصفات بالكتاب والسنة هذا تضبط به المسألة. ويقولون هذه الصفات دل عليها العقل فيجعلونها حقيقة، ثم ينازعون في المحبة والرضا والسخط، ويفسرونها إما بالإرادة أو بعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني يفسرون الرضا بالإحسان والسخط بالانتقام. قيل له القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أنت الآن تثبت أنه حي يلزمك أن تثبت أنه يغضب يليق بجلاله. قال فإن قلت له إرادة كإرادة المخلوقين فكذلك محبته وغضبه، وهذا هو التمثيل بعينه. وإن قال له إرادة تليق بجلاله قيل له وكذلك له محبة تليق بجلاله. قال فإن قال الغضب غليان الدم في القلب لطلب الانتقام قيل له إرادة من النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. فإن قال هذه إرادة المخلوق قيل له هذا غضب المخلوق. فإن قال هذه الصفات السبع اثبتها بالعقل لأن الحادث دل على قدرة، والتخصيص دل على إرادة، يعني كون هذا الإنسان وجد بعد أن لم يوجد هذا يدل على قدرة، والتخصيص كان هذا طويل وهذا قصير دل على إرادة، والإحكام دل على علم. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فقيل لك جوابين: الأول افرض أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها دليل آخر وهو الكتاب والسنة، وانتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. الثاني يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك أي العقل، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، وهكذا دواليك. قرأتها سريعا وسأقربها لكم. الأشعري الآن يثبت بعض الصفات: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، وينفي بقية الصفات كالغضب والرضا والسخط والكراهة والمحبة. نقول له كيف أثبتت الإرادة؟ قال إثبات الإرادة توحيد. قلنا ونحن حين نثبت له الغضب توحيد، حين نثبت له المحبة توحيد. يقول لا، إثبات الغضب يلزم منه فوران الدم، والمحبة يلزم منها الميل، فالله منزه عن ذلك. قلنا إثبات الإرادة يلزم منها الميل، قال لا، هذه إرادة المخلوق التي يلزم منها الميل. قلنا وهذا الغضب المخلوق الذي يلزم منه فوران الدم. إذن كما تقول يريد كما يليق بجلاله، نقول يرضى كما يليق بجلاله، الباب واحد. فإن خرجنا من هذا قال لا، أنا الإرادة أثبتها بالعقل، نقول ونحن الغضب يمكن أن نثبته بالعقل، ويمكن أن نثبت المحبة بالعقل، ونثبت الرحمة بالعقل، بل دلالة العقل على الرحمة أكثر من دلالتها على الإرادة، لأن الإرادة عندهم إنما علمت بالتخصيص، أما الرحمة إرسال الرسل وإنزال الكتب وإجابة الدعاء وكم من أبواب الرحمات. ثم هب يا أشعري أن العقل لا يدل على هذه الصفات، نحن عندنا قرآن وعندنا سنة نأخذ بهما. قال رد على الممثل أقسام الممثل: الأول من شبه ذات الرب عز وجل بذات المخلوق، ومن أمثلة هذه السبائية والهاشمية، يعني حيث مثلوا علي بالله والله بعلي. السبائية هم الذين قالوا إن عليا رضي الله عنه إله وشبهه بذات الله، والهاشمية هم أتباع هشام بن الحكم لعنه الله الذي قال إن الله سبع أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عن هذا البهتان علوا كبيرا. يعني أولا قال على الله بلا علم حيث يقول سبع أشبار بشبر نفسه، ثم أيضا ما قام بالتمثيل والتكييف. الثاني من الشبه من شبه صفات رب، من شبه صفات رب العالمين بصفات غيره من المخلوقين، يعني يقول لله ذات تليق بجلاله، لكن سمعك سمع المخلوق، بصرك بصر المخلوق، وضلال مذهبهم ظاهر البطلان، فالله تعالى يقول ليس كمثل شيء السميع البصير، هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا، ولم يكن له كفوا أحد أي مساميا ومماثلا، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، انتهى من القواعد الكلية. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فليس فيها أي النصوص والآثار، قال فليس فيها أي النصوص والآثار أن صفات المخلوق هي صفات الخالق، بل ولا مثلها، بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال، انتهى. وقال رحمه الله: فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، التماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، انتهى. وقال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب للأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبه انتهى بتصرف. يعني الآن يا أخوة، المعتزلة، الممثلة طائفة منهم، الأشاعرة، أهل السنة، كلهم يقولون لله ذات تليق بجلاله، مفهوم؟ إذن يلزمهم أن يقولوا له صفات تليق بجلاله، ونخرج من هذا الخلاف الطويل العريض. لكن هم أثبتوا الذات كما يزعمون تليق بجلاله، ثم ذهبوا وعطلوا الصفات وحرفوها. فالقول في باب الذات والقول في باب الصفات واحد. قال: فعلم من هذا أن الله تعالى متصف بالكمال المقدس بالكل وجه، وقد تقدم معنا أن المثبت لابد أن يتخلى من محظوري التكييف والتمثيل، لأن من أثبت المثل لله تعالى فقد وصفه بالنقص وعطله من كماله المقدس، ثم عطل أدلة الأسماء والصفات مما دلت عليه من الكمال، ولهذا قيل كل ممثل معطل. ثم من المحال أن يكون القيوم الصمد مماثلا للمخلوق المحتاج الناقص. والممثل قد كفرهم أهل العلم، وقالوا من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، لأن فيه رد للقرآن ورد للسنة. قال الرد على المفوضة، هذه ردود إجمالية، ردود إجمالية على أهل البدع. المفوضة سماهم ابن القيم رحمه الله أهل التجهيل، لأنهم جهلوا السلف والأنبياء رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: هذا الكتاب فقد ثلاثة أرباعه ولا يوجد منه الآن إلا الربع. هذا المطبوع الذي يسمى بالصواعق المرسلة هو ربع الكتاب، وأما ثلاثة الأرباع ففقدت. ولكن حفظ الله الكتاب بابن الموصلي، فإنه عمل مختصر الصواعق المرسلة، فكثير من مباحث الصواعق المرسلة موجود، إلا أن كثير من تفاصيل ابن القيم غير موجودة. قال الصنف الثالث أهل التجهيل الذين قالوا نصوص صفات الألفاظ لا تعقل، الرحمن على العرش استوى يقولون لا يعقل، بل يداه مبسوطتان لا يعقل، لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ولكن نقرها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كافة يا عين صاد. لو قال لك رجل ما معنى كافة يا عين صاد، ايش تقول له؟ الله أعلم. فهم يلزموك أنك إذا قرأت قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن تعتقد فيها ما تعتقد في كافها عين صاد، يعني لا يفهم منها وجه ولا صفة بقاء ولا شيء، هذا يناقض القرآن، فإن الله أمرنا بالتعقل والتدبر. فقال حاميم وعين سين قاف ألف لام ميم صاد إلى أن قال رحمه الله وبنى هذا المذهب على أصلين، أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه، وهذا باطل، فإن نصوص الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح. ولذلك سأل الصحابة عن كثير من الأمور وما سألوا عن باب الأسماء والصفات. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، لكن هل قال يسألونك ما الرحمن، يسألونك ما اليدين؟ لا، لأن اليد عندهم معروفة، والوجه عندهم معروف، والرحمة عندهم معروفة، والغضب عندهم معروف. فالقول بأن نصوص الصفات من المتشابه قول باطل. الثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، مع أن الله عز وجل يقول ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله بمعنى تفسيره هنا، وسيأتي معنا معنى التأويل. فنتج من هذين الأصلين تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون الرحمن على العرش استوى يداه مبسوطتان ويروون ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، إذا كانت ليس لها معاني أو لا تعلم معانيها، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء له من أحاديث الصفات لا يعلم معناها، إنما كان يقوم هكذا يتكلم بكلام، هذا طعن في النبوة وطعن في الرسالة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك، ويقول إنكم سترون ربكم، ويقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويقول إلا أخذها الرحمن بيمينه فتنمو في كف الرحمن، يعني هذا الكلام كله ما يدري معناه. فلذلك تفهم معنى قول شيخ الإسلام أن المفوضة أشر أهل البدع. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقض وأقبح تناقض، فقالوا تجري على ظواهرها وتأويلها مما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجري على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها غير مراد، والرب منفرد بعلم تأويلها، وهذا في التناقض أقبح من هذا، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ فهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. قد يعلم، قد أنت تعلم وغيرك لا يعلم، فيكون تشابه نسبي. وفي جعل هذه النصوص من المتشابه فأخطأوا في المقدمات الثلاث. ومن الأدلة على بيان فساد منهجهم قوله تعالى هذا بيان للناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إلى غير ذلك. وقال تعالى واصفا القرآن بأنه عربي، والكلام العربي يعقل ويعرف المراد منه. قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الباب. وقد دلت النصوص على تيسير القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأمر بالتدبر سبحانه، وإنما يكون التدبر لما يعقل ويفهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وكذلك كثرة الآيات الدالة على إثبات الصفات، ولم يرد في حرف واحد أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن معانيها أو ما المراد بها، لأنهم فقهوا قول الله ومراد الله سبحانه وتعالى. ويستحال عقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كل شيء حتى القراءة كما قال سلمان رضي الله عنه وترك هذا الباب بدون بيان، وهو القائل: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. انتهينا يا أخوة، نعتبر انتهينا من الرد على الفرق المشهورة في هذا الباب: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة والممثلة. وهناك فرق كثيرة تدخل تحت الاعتزال مثل الإباضية في باب المعتقد، ومثل الشيعة الزيدية في باب المعتقد، وكذلك في باب القدر بعضهم يدخل تحت الجبر بعضهم يدخل تحت القدر. فالشاهد أنك إن لم تجد الآن هذه المسميات موجودة في الساحة، فلان جهمي، لكن عقيدة الجهمية موجودة، وعقيدة الأشاعرة موجودة، وعقيدة المرجئة موجودة، عقيدة الخوارج موجودة. الآن ما تجد يقول لك فرقة الخوارج، إنما أهل السنة يطلقون هذا الاسم، وإلا تجد يسمون أنفسهم بأصحاب القاعدة وبأصحاب داعش، جماعة الجهاد، جماعة الهجرة، السلفية الجهادية، إلى غير ذلك من المسميات، وهم في مسمى أهل السنة خوارج. أنت إذا عرفت العقيدة الصحيحة سهل عليك تنزيل يعني ما يتعلق بأهل البدع عليهم. قال: وعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم، فمن المحال أنهم لا يعرفون معاني الآيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لا يسألونه ولا يعلمهم. وقد تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله في بيان تناقض مذهبهم، وما هذا إلا لبطلانه وفساده. هذه الجملة تضمنت معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. عدنا إلى كلام شيخ الإسلام، قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة تضمنت معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وقد تناقلها علماء أهل السنة قاطبة. وقد أمر الله بالإيمان بالكتاب، ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ويدخل في الإيمان بالله والرسول والكتاب الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما تضمنه القرآن. ويدخل في ذلك الإيمان بالأسماء والصفات وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الله عز وجل من حيث الحجية. قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه ومنه أسماء الله وصفاته صلى الله عليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الآن هذه الأدلة سبتها لكم، لا يأتي مبتدع يقول لك أين الدليل من القرآن أنه يجب علي أن أؤمن بأن الله متصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والغضب والرضا. نقول: الدليل من القرآن آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فالكتاب دخل فيه باب الأسماء والصفات، فيجب أن يؤمن بكل ما فيه، وهكذا الإيمان بمحمد، الإيمان بكل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال: في هذه القاعدة من الفوائد العظيمة أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للعقل فيه، وإنما يتلقى من الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله عز وجل: قل إنما حرم يا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتعطيل الله من أسمائه وصفاته قول على الله بلا علم، وتمثيل الله بمخلوقاته قول على الله بلا علم، ودعوى أن أسماء الله وصفاته ليس لها معاني قول على الله بغير علم. ولا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تتلقى أسماء الله وصفاته إلا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا إشارة للمسلم إلى ما يجب سلوكه في هذا الباب، وهو الجمع بين النفي والإثبات، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر. انظر، يعني الواجب عليك أن تجمع بين النفي والإثبات، مع الحذر من أمرين حال الإثبات ومن أمرين حال النفي. أما حال الإثبات فالتمثيل والتكييف، وكلاهما كفر، فمن مثل الله بخلقه كفر، فمن زعم مثلا أن وجه الله كوجه المخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن كيف صفات الله عز وجل فقد كفر، لأنه يقول على الله بغير علم، ولأن الإنسان مهما تخيل الكمال لله فعقله عاجز وناقص. لا يمكن أن يثبت لله عز وجل الكمال المقدس، لأن قدرة العقل محدودة، ولهذا جاء في الآثر: تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله. وأيضا عند تنزيه الله عز وجل من متشابه من مشابهة ومماثلة المخلوقين، كن على حذر من التحريف والتعطيل. والتحريف لغة هو التغيير والتبديل والإمالة. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وينقسم التحريف إلى تحريف لفظي والتحريف معنوي. تحريف اللفظي مثل قولهم: الرحمن على العرش استولى، هذا تحريف اللفظ ويؤدي إلى تحريف المعنى. والتحريف المعنوي كأن لا يقول الرحمن على العرش استولى، ولا يكون يقول استوى بمعنى استولى. وغالبا ما ينتج على التحريف اللفظي التحريف المعنوي. فمثلا جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، فقال له: يا أبا عمرو اقرأ وكلم الله موسى تكليما. لماذا أراده أن يقرأ وكلم الله؟ لماذا يا أخوة؟ حتى يكون الله هو المكلم وليس المكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء: وسيكون معنى أن الله عز وجل هو المكلم وأن موسى هو المتكلم صلى الله عليه وسلم. فهكذا قال المبتدع في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قالوا استولى فزادوا اللام، فهذا التحريف اللفظي أدى إلى التحريف المعنوي، وهو تعطيل الله عز وجل من صفة الاستواء. وأما التحريف المعنوي فقد لا يكون باللفظ، لكن تقول الله: بل يداه مبسوطتان. قال المراد باليد النعمة: كل شيء هالك إلا وجهه. قال المراد بالوجه الإحسان: فيحرفون الكلمة عن مواضعه. قال التعطيل، يعني لأننا ذكرنا أنك تكون متخل من محذورين: التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. عرفنا الآن معنى التحريف، وهذه فوائد إذا أنت ستتوسع في كثير من الكتب قل أن تجدها في مكان واحد، هي الآن مجموعة لكم. يعني الفرق بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، وسيأتي التأويل. هذه مصطلحات تتكرر كثيرا في كلام أهل العلم، لكن جمعناها هنا قبل أن ندخل في الكلام على الصفات تفصيلا، حتى عند ذلك عند أن نقول: بغير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يكون الطالب قد فهم إيش المراد. قال: التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: أمير معطلة، أي أهملها أهلها وترك وردها. وهو في الاصطلاح تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، أو تعطيل أسمائه عما تتضمن من الصفات، وتعطيل الأدلة عما تدل عليه من المعاني الجليلة العظيمة اللائقة بالله تعالى. والتعطيل في حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: تعطيل مصنوع من صانعه وخالقه، وهو المتمثل في من ينكر وجود خالق لهذا الكون، مثل تعطيل الاشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم من الملحدين، يعني الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هذا أعظم تعطيل. القسم الثاني: ما يجب له عز وجل من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، عطلوا الله من عبادته كمن عبدوا اللات والعزى. القسم الثالث: تعطيل الله عز وجل عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا القسم هو المراد هنا. التمثيل، التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب، أي عند الإطلاق، وإن كان بينهما فرق عند أهل اللغة. فالمماثلة هي المساواة من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، والأولى التعبير بنفي التمثيل لمجيء القرآن به. ثم أيضا الأمر الثاني أن أهل البدعة يسمونك مشبه، فعند أن تتكلم بنفي التشبيه نفي التشبيه نفي التشبيه، ربما قالوا: انظروا فلان يرد على نفسه، فأنت استخدم لفظ التمثيل من غير تمثيل. وإذا وجدت في كلام أهل العلم يقولون: من غير تشبيه، فيريدون به التمثيل. ولهذا لم يقل ولا تشبيه، ولأن التمثيل جاء بنفيه القرآن، قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى ليس كمثل شيء السميع البصير، ثم إن التمثيل هو المساواة من كل وجه، والتشبيه يطلقه المبتدعة على كل من أثبت لله عز وجل أسماء الصفات. التكييف، الآن ستعرف الفرق بين التكييف والتمثيل. إذا قلت يد الله كيد زيد هذا تمثيل وتكييف، وإذا قيل يد الله كذا وكذا بدون يعني تمثيلها بممثل تكون تكييف. التكييف من كيف كيف يكيف تكييفا، أي يجعل الصفة كيفية معلومة، وهي حكاية كيفية الصفة من غير أن يقيدها بممثل. بينما التمثيل هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، والتكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف، لأن من مثل صفات الخالق وصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة. وليس كل تكييف تمثيل، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل، مثل قولهم طوله كعرضه. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف أي من غير تكييف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. فأهل السنة يفوضون معرفة الكيف ويثبتون المعاني، والمفوضة يفوضون المعاني والكيف، وهم ضالون مبتدعون مخطئون، وأهل السنة موفقون مسددون مصيبون. وكيفية الصفة لا تعلم إلا بثلاثة أمور: الأول النظر إلى الصفة، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. الثاني النظر إلى مثيلها، وهذا ممتنع أيضا. الثالث إخبار من رآها عنها، وكل هذا منتفي في حق الله عز وجل. هذه هي الفائدة الأخيرة لابد أن تنتبه لها، وهو حين أن تسمع أهل السنة يقولون من غير تكييف، ليس معنى ذلك نفي الكيف مطلقا، وإنما يريدون من غير تكييف معلوم لنا، من غير تكييف معلوم لنا، إذ أن أي صفة لها كيف. يعني قد يخبروك أن في السعودية مثلا بئر على صورة كذا أو بركة على صورة كذا، لكن أنت تكون ما قد رأيتها، لكن صفات الله عز وجل لها كيفية وليست معلومة، لأنها لم ترى ولم يرى مثيلها، ليس لها مثيل، ولم يحدثك من رآها وعلمها. مفهوم؟ إذن هذه أربع مصطلحات أخذناها اليوم: الأول التحريف، والثاني التعطيل، وهذا في حق المعتزلة والمعطلة، والثالث التكييف والتمثيل، وهذا في حق الممثلة ومن يسمون أيضا بالمشبهة. فأهل السنة حين يثبتون الصفات يثبتونها بعيدا عن هذا، إثبات بلا تعطيل، أقصد إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. المعطل نزه فعطل الله من صفاته، والممثلة أثبتوا ومثل الله بمخلوقاته، وأهل السنة جمعوا بين الأمرين التنزيه والإثبات، فسلم لهم عقيدتهم وطريقتهم. الحمد لله رب العالمين.